بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: المنار تكشف جديد اعترافات شبكة بلونة، أهدافنا تجمعات سكنية. الأسد: حلفاؤنا سيردون بقوة إذا تعرضت سوريا للعدوان. واشنطن تدرس الرجوع لمجلس الأمن وإعلامها يشكك بالأدلة. زباري بعد لقاء ظريف: العراق لا يكون منطلقا للعدوان. البابا يربط بين الحرب على سوريا وتجارة بيع الأسلحة. باسيل: ضرب معلولة مشروع بمخطط تهجير المسيحيين. أهلا بكم. لا شيء يوحي أن الضربة العسكرية المحتملة على سوريا قاب قوسين. المؤشرات الميدانية سواء كانت بحرية أو جوية وبينها بالطبع الإسرائيلية تؤكد حالا من الاسترخاء. تصريحات راعيي الضربة واشنطن وباريس تكاد تكون وخزا لمستعجلي العدوان. الوزير جون كيري أكد أن بلاده تدرس اقتراحا فرنسيا جديدا باحتمال العودة إلى مجلس الأمن بشأن سوريا. نظيره لوران فابيوس أكد عدم الحاجة إلى تعهد عسكري من كل الدول الأوروبية للتدخل في سوريا، وما يكفي فرنسا والولايات المتحدة هو الدعم السياسي لدول الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى مضي باريس في خياراتها من دون انتظار تبدل المواقف داخل الاتحاد. وقبيل ساعات من بدء الكونغرس درس مقترحات توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، يجهد الرئيس أوباما لاستمالة الرأي العام الأمريكي فيطل على 6 محطات تلفزيونية كبرى. بعض هذه المحطات عرض مشاهد لضحايا سقطوا في هجوم كيماوي مزعوم في الغوطة لكنها شككت بها، وقالت إن هذه الأدلة غير موثوقة ولا يمكن الجزم بصدقيتها. ويبقى التطور الميداني في معلولة وحولها مترأسا الاهتمام نظرا لما تمثله من نموذج التعامل مع الأقليات خصوصا المسيحية من قبل الجماعات المسلحة. وبعبارة الوزير جبران باسيل، تمثل أحداث معلولة مخططا لتهجير المسيحيين من الشرق، مستذكرا المقولة الشهيرة لنيكولا ساركوزي بأن لا مكان للمسيحيين في لبنان وسوريا ولا ضرورة لحماية الأقليات كما قال جون كيري قبل يومين. في متابعتها لملف شبكة بلونة، المنار تكشف بعضا من اعترافات موقف هذه الشبكة.
في 28 من آب الماضي أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني السوريين محمد جمال إسماعيل، محمد عبد الكريم، محمد علي الدبس المعروف بأبو أسامة، عمار جمال إسماعيل، هاشم إسماعيل الكنج، محمد بشار مدور، واللبنانيين بسام محمد خالد كعكة وسائق الفان عبد الجبار محمد الدكوير. اعترف هؤلاء بعملية إطلاق الصواريخ من منطقة بلونة في كسروان وبمحاولة فاشلة لإطلاق صواريخ من محلة عرمون باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت وبعمليات تجارة أسلحة وتهريبها إلى سوريا. في تفاصيل عملية إطلاق الصواريخ من بلونة فإن اعترافات هؤلاء كشفت التالي: تم تهريب الصواريخ من طرابلس إلى ميروبا في قضاء كسروان بواسطة فان عائد للبناني عبد الجبار الدكوير، وقد وضعت الصواريخ داخل براد مفرغ وأودعت في محل للبناني بسام كعكة. بحسب الاعترافات فإن المتورطين الأساسيين في العملية هما السوريان محمد الدبس أبو أسامة ومحمد جمال إسماعيل. في إفادته كشف محمد إسماعيل أن الدبس كان سيتوجه إلى سوريا لإحضار بعض الأغراض لأن لديه ضربة كبيرة في لبنان، وهو تواصل مع صديقه في سوريا المدعو مسلم مسرابي وهو الرأس المدبر كما وصفه إسماعيل. وأشار إسماعيل إلى أن الدبس اشترى من المسؤول العسكري في حزب المستقبل عميد حمود 20 جهازا لاسلكيا قيمة كل واحد منها 100,000 ليرة لبنانية. الموقوف محمد مدور اعترف أن الدبس لديه فكرة واضحة عن كيفية إطلاق الصواريخ كونه كان يطلقها من بلدة النورة في عكار باتجاه الأراضي السورية، وقد أعلم الدبس عميد حمود بذلك لكي يغطيه في عملياته هذه. وهنا كشف الموقوف مدور أن الصواريخ التي كانت ستطلق من عرمون كان من المقرر أن تستهدف مجمعا سكنيا في بشامون، لكن نظرا لقصر المسافة بين الهدف ومكان انطلاق الصواريخ تم اختيار هدف آخر باتجاه منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية. ومما يظهر في اعترافات هؤلاء أنهم اشتروا صواريخ وأسلحة بقيمة 90,000 دولار من تجار أسلحة في مجد العنجر، بينهم أبو شادي، حيث بلغت قيمة كل واحد من تلك الصواريخ 3,000 دولار أمريكي. كما أن السوري محمد جاسم كليب الملقب بأبو جاسم يقوم بشراء الصواريخ وتوزيعها.
الوكالة الوطنية للإعلام أفادت أن المديرية العامة للأمن العام أوقفت مساء أمس السوري أحمد أسامة الطوماني داخل غرفة زراعية خلف سوق الخضار في نهر إبراهيم، وضبطت معه قنينة بلاستيك ومواد مشتعلة وصاعقا كهربائيا. وقد اعترف أنه على تواصل مع أشخاص داخل سوريا يعلمونه كيفية تصنيع المتفجرات، والتحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل. مصادر الأمن العام رفضت التعليق على الموضوع حفاظا على سرية التحقيق، وكانت بعض وسائل الإعلام اللبنانية قد ذكرت أن الموقوف ينتمي إلى جبهة النصرة من دون أن توضح مصدر الخبر. أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه لا يتوقع بالضرورة أن تتدخل الأمم المتحدة في سوريا، وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة CBS الأمريكية حول مضمون مقابلة أجرتها مع الأسد، اعتبر الرئيس السوري أنه من الممكن أن يرد حلفاء سوريا في حال تعرضت الأراضي السورية لضربة من دون أن يفصح عن طبيعة هذا الرد. وقال موقع CBS إن الأسد توجه برسالة إلى الشعب الأمريكي بالقول إن تجربة واشنطن لم تكن جيدة عبر انخراطها في أزمات الشرق الأوسط لأن النتائج لم تكن جيدة. أعلن مصدر سوري أنه لا صحة لما يشاع عن سيطرة المجموعات المسلحة على بلدة معلولة بريف دمشق، وقال المصدر إن هذه الإشاعات كاذبة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى وجود اشتباكات بين الجيش والعناصر المسلحة عند أطراف البلدة. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الجيش أوقع عددا كبيرا من القتلى في صفوف المسلحين في معلولة ومحيطها، وأن من بين القتلى متزعمي بعض المجموعات. للاطلاع على الأوضاع في معلولة معنا من هناك مراسلنا جعفر مهنا. جعفر، ما هي المعلومات التي حصلت عليها بخصوص آخر التطورات الميدانية في منطقة معلولة؟ جعفر، يبدو أن فقدنا الاتصال مع جعفر مهنا، سنعاود الاتصال به لاحقا في سياق هذه النشرة. وتحقق الاستراتيجية التي يعتمدها الجيش السوري في الغوطة الشرقية نجاحات بارزة تمثلت بالتقدم الميداني الهام، إضافة إلى الخسائر التي تمنى بها الجماعات المسلحة إن كان في المواجهات أو في الأماكن المحكمة.
عمليات القضم الجغرافي وقطع الودد في محيط الريف الدمشقي ينفذها الجيش السوري بالتوازي مع تقدمه على محاور عدة في بساتين البحارية والزمانية والقاسمية، وهو يعزز مواقعه لتفادي عمليات الالتفاف ويركز على ضرب ممرات الإمداد اللوجستي للمسلحين داخل طوق الغوطة الشرقية.
القوات المسلحة بهذه العملية وبهذا التخطيط لعالي المستوى وعند تنفيذ ضرباتها وغزارتها النارية المحكمة على مناطق تواجد المسلحين قامت بتجزئة المناطق إلى أجزاء، وبدأت العمل على هذا المنحى لقطع طرق الإمداد من بالدرجة الأولى وقطع إمكانية قدوم المسلحين من منطقة إلى أخرى لتقديم المؤازرة للعصابات لبعضهم البعض. وكانت ضربات القوات المسلحة في المشارف البعيدة هي ضربات بالدرجة الأولى نارية ومحكمة كونها مناطق واسعة مترامية الأطراف.
عمليات الإمداد هذه معظمها تأتي من الضمير عدرا وتتوزع في القرى داخل الغوطة، برغم المساحات الواسعة التي بسط الجيش السوري سيطرته عليها إما بالانتشار العسكري أو بالتغطية النارية والتحكم بالطرق الرئيسية التي نفذ فيها عددا من الكمائن المحكمة، أوقعت خسائر كبيرة في صفوف المسلحين.
هذا الطلب منا موضوع كتير، اللي هي زرع الكمائن ونقاط الحراسي على مدار 24 ساعة وبمنتهى الجاهزية للانتظار لأي فرصة لإيقاع الخسائر الكبيرة بصفوف المقاتلين خلال مرور المستمر مثل ما اعتادوا. زرعنا الكمائن بدون أي حركة، هذا الشيء خلانا من خلال حركتهم المستمرة يكونوا وقعوا بفكي الكماشي بين قواتنا بدون ما يحسوا، من استسلم ومن سقط بنيراننا.
السيطرة على محور عدرا ميدع المؤدي للغوطة الشرقية في الشمال الشرقي منها، مع استمرار العملية من جهة القابون جوبر وزملكا وعربين، جبهات أشعلها الجيش بغية تعزيز درع العاصمة ولإطباق فكي الكماشة على الغوطة الشرقية التي وضعها الجيش السوري ضمن حصار مطبق. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
فعاليات شعبية وإعلامية سورية نظمت درعا بشرية ابتداء من جبل قاسيون بهدف حماية المؤسسات المدنية والعسكرية السورية من أي عدوان محتمل على بلادهم.
على أجسادي حملة مدنية أطلقها مجموعة من الشبان السوريين ترمي إلى تشكيل درع بشري يمتد من جبل قاسيون المشرف على دمشق لحماية محطات أبراج بث الفضائيات السورية، وصولا إلى المنشآت والأماكن الاستراتيجية المدنية والعسكرية التي قد تكون هدفا محتملا للعدوان الأمريكي على سوريا.
نحن منظمات مجتمع مدني، عملنا فعالية عن طريق الفيسبوك، عن طريق الشباب، يعني منظمين بشكل جيد جدا من أجل هذه الفعالية التي أطلقنا عليها اسم على أجسادنا.
لما بصير الخطر حقيقي ما بتقدر تتوقع شو بيطلع من الناس، أحيانا الناس بيتغنوا بالبطولة بينهاروا، أحيانا الناس تعتقد أنه هن بسيطين بيكونوا بطولة عارمة، وبالتالي النية موجودة.
الحملة التي بدأت بفكرة على مواقع التواصل الاجتماعي سرعان ما وجدت صدى لها، فضمت إعلاميين ورياضيين وكتابا وسياسيين ومواطنين عاديين نصبوا خيامهم على سفوح قاسيون استعدادا لما سموه معركة الكرامة.
نحن ما قلنا أي جميلة بأننا متواجدين هون، نحن جايين من تلقاء نفسنا لأنه هذا وطننا، الوطن ما بيتشكل من بس شوية أحجار.
جيت لهون وقف مع بلدي ووطني وسيادة الدكتور ردا على العدوان الأمريكي اللي سمعناه، اللي ما رح يقدروا ولا بحياتهم إنه يصدونا.
هذا المكان هو من أول الأماكن التي يمكن أن تشهد عدوانا، كل الناس جاءوا إلى هنا يحملون أرواحهم على أكفهم، جاءوا للتضامن مع وطنهم ليقولوا كلمة لا، وبتلاحظ إنه يعني جاءوا بملء الطواعية بملء الإرادة. الناس الموجودين هنا لا يوجد أي رابط لا تنظيمي ولا رابط حزبي ولا أي نوع من الدوافع إلا الدافع الوطني أن يجيئوا للتضامن مع وطنهم، وبالتالي نقول أنه أخطأت الولايات المتحدة مرة أخرى بأنها حشدت الرأي العام العالمي كله لمصلحة سوريا ولمصلحة الشعب السوري، ولا يمكن لبلد هذه عينة من المواطنين الموجودين فيه لا يمكن أن يهزم.
أعداد المتطوعين تزداد يوما بعد يوم مع ورود اتصالات من الجاليات السورية المتواجدة في الخارج يؤكد أبناؤها عزمهم القدوم إلى دمشق لمشاركة إخوانهم في الوطن فعلهم المقاوم، فضلا عن أعداد كبيرة من المتعاطفين الدوليين. يدير أصحاب الدروع البشرية نقاشاتهم السياسية بعيدا عن المزايدات اللفظية، فتحت ظلال هذه الخيام يغيب الترف النضالي لتحضر البطولة بأسمى تجلياتها. محمد عيد، قناة المنار، دمشق.
في التقرير التالي توضيح لصورة الانقسام الدولي وأيضا الأمريكي حول توجيه ضربة عسكرية لسوريا.
مشاهدينا السلام عليكم. رسم الاختلاف الدولي حول قرار توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا صورة موسعة على الانقسام الحاد بين 193 دولة هي أعضاء منظمة الأمم المتحدة. الواضح في المواقف هو ما صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، هما الدولتان الوحيدتان اللتان أيدتا توجيه ضربة عسكرية لسوريا وتروجان لها، بالإضافة إلى 10 دول أخرى هي ضمن منظمة الدول 20 الكبرى. لكن الموقف لديها ليس واضحا، فهي مع أن يقوم مجلس الأمن بعمل تجاه استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، لكن من دون تحديد طبيعة هذا العمل أو من يقوم به. وبهذا يصبح العدد 12 دولة مع الضربة، مع اختلاف في المفهوم والتنفيذ، يضاف إليها معظم دول الخليج العربية ودولة المغرب. لكن في المقابل تبدو المواقف أكثر وضوحا، فتقف دول كبرى كروسيا والصين العضوين في مجلس الأمن ضد القرار بشكل قاطع، وتقف أيضا ضده دول مجموعة البريكس التي تشكل أكثر من ثلث عدد سكان العالم، وهي قوة اقتصادية مؤثرة جدا، تضاف إليها دول إقليمية ذات تأثير لسيما لجوارها لسوريا كلبنان والأردن والعراق والجزائر وتونس وغيرها. وبذلك يكون الانقسام الدولي يميل بشكل كبير جدا نحو رفض قرار توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا. إلى جانب الصورة الموسعة هذه تتشكل صورة أصغر للانقسام لكنها الأكثر فعالية على الساحة الأمريكية. فعدد مقاعد الكونغرس الأمريكي 433، 224 منهم اتخذوا موقفا ضد التدخل العسكري بحسب الواشنطن بوست، وبحسب قراءة سياسية داخلية لميل أعضاء الكونغرس في عملية التصويت فإن التوزيع سيكون على الشكل التالي: في مجلس الشيوخ مع الضربة 24، 17 ديمقراطيا و7 جمهوريين، ضد الضربة 18، 4 ديمقراطيين و14 جمهوريا، مترددون 58، 31 ديمقراطيا و25 جمهوريا و2 مستقلان. مجلس النواب أو الكونغرس مع الضربة 23، 15 ديمقراطيا و8 جمهوريين، ضد الضربة 109، 23 ديمقراطيا و86 جمهوريا، مترددون 281، 153 ديمقراطيا و128 جمهوريا، موقفهم غير معروف، 20، 9 ديمقراطيين و11 جمهوريا. وبعد، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة في أمريكا كشفت أن ما بين 51 و54% من الأمريكيين يعارضون ضربات عسكرية في سوريا مقابل 36% فقط يؤيدونها. وبذلك يصبح أوباما وإدارته أمام معركة أخرى لها ما لها من دلالات سياسية داخلية وخارجية، وتدخل فيها حسابات العسكر والأحلاف والتكاليف المادية الباهظة، وهذا ما يهم الناخب الأمريكي.
ويواصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حملة الضغوط في أوروبا للحصول على تأييد للعدوان على سوريا، وأعلن أن بلاده تدرس اقتراح فرنسا بالرجوع إلى مجلس الأمن للحصول على قرار بشأن سوريا. وقد التقى كيري في باريس وزراء خارجية السعودية وقطر ومصر والبحرين والسلطة الفلسطينية والأردن والكويت والإمارات.
في باريس حيث حكومتها تعتبر من أشد المتحمسين للحرب على سوريا، حط وزراء خارجية دول عربية رحالهم للقاء رأس الدبلوماسية الأمريكية السعي إلى حشد أكبر عدد ممكن من الدول للعدوان على سوريا. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وبموازاة الحشد العسكري لبلاده في سواحل البحر المتوسط لم يستبعد إمكانية العودة إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار بشأن سوريا بمجرد أن ينتهي مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة من تقريرهم.
أمريكا ستدرس الاقتراح الفرنسي بالعودة إلى مجلس الأمن بشأن سوريا، لكن الرئيس باراك أوباما لم يتخذ قرارا بعد. اتفقنا مع جامعة الدول العربية على أن الحرب في سوريا تتطلب حلا سياسيا، ونحن لا نسعى إلى أن نكون طرفا في النزاع السوري.
وزير الخارجية القطري خالد العطية أظهر حماسته للعدوان أكثر من كيري نفسه، معتبرا أن الشعب السوري يطالب بتدخل دولي منذ بداية الأزمة.
أما بخصوص ما يتعلق في سوريا وماذا تستطيع قطر أن تقدمه، قطر تتدارس الآن مع الأصدقاء ومع الولايات المتحدة الأمريكية ما يمكن أن تقدمه قطر في سبيل حماية الشعب السوري.
وتأكيدا على التنسيق الميداني بين واشنطن والجماعات المسلحة في سوريا، أشار المستشار السياسي والإعلامي لما يسمى بالجيش الحر لؤي المقداد إلى أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات الدولية على أن يتم إبلاغ المسلحين قبل الضربة بوقت قليل بأهدافها ليتم استغلال الحرب إلى أقصى الحدود والقيام باقتحامات وفتح جبهات والسيطرة على مناطق. وأكد المقداد في تصريحه ما تنفيه الإدارة الأمريكية بأن الضربة لن يكون هدفها الإخلال بموازين القوى على الأرض، فيما كشفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن أن وزارة الحرب تحضر ضربات أقوى ولفترة زمنية أطول من المتوقع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أن البيت الأبيض طلب لائحة موسعة للأهداف بهدف إلحاق ضرر بالجيش السوري، ما يشير إلى أن العدوان على سوريا يتخطى ما قيل إنه معقبة للنظام على استخدامه المزعوم للكيميائي. التنسيق في العدوان بالطبع سيكون بين تل أبيب وواشنطن، ففي وقت تحجم الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق تصريحات علنية بخصوص الحرب المحتملة على سوريا، قال مسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بأي هجوم على دمشق قبل ساعات من تنفيذه. الحدود التركية السورية شهدت أيضا تحذيرات للحرب، ونقلت وسائل إعلام تركية أن الجيش التركي نشر مزيدا من بطاريات الصواريخ المضادة للطيران.
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلن أن باريس وواشنطن لا تحتاجان إلى تعهد عسكري من كل الدول الأوروبية للتدخل في سوريا. وفي حديث متلفز قال فابيوس: لسنا بحاجة ماديا وعسكريا لتعهد كل الدول، معظم هذه الدول ليس لديها الوسائل للقيام بذلك، إنه دعم سياسي. قنوات تلفزيونية أمريكية شككت بالأدلة التي قدمتها الإدارة الأمريكية لأعضاء الكونغرس للتصويت على ضرب سوريا، وأشارت إلى أن هذه الأدلة هي غير موثوقة ولا يمكن الجزم بصدقيتها.
بأشرطة فيديو لا تعطي أي دليل أو فكرة عن المسؤول عن الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق بحسب شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، تحاول إدارة أوباما إقناع أعضاء الكونغرس بشن حرب على سوريا. فالشبكة الأمريكية المعروفة لم تشأ تبني هذه الأشرطة، وقالت إن هذه الفيديوهات كانت قد عرضت على برلمانيين أمريكيين لإقناعهم بضرورة توجيه ضربة عسكرية ضد دمشق. وعدد من هذه الفيديوهات الدليل لدى واشنطن عرضت على شبكات التواصل الاجتماعي قبل فترة، ما قد يزيد من التشكيك بأدلة واشنطن للهجوم الكيميائي المفترض. فكما حرب العراق كانت أدلة واشنطن حينها صورا التقطت من الأقمار الصناعية تبين بعدها عدم صحتها، تحاول الإدارة الأمريكية الحالية إقناع الرأي العام بأشرطة مسجلة، وتجاهلت الكثير من المعطيات التي تشير إلى أن ما جرى قد يكون من مسؤولية المعارضة المسلحة. وقالت CNN إنه لا يمكن الجزم بصدقية الأدلة الأمريكية التي تعتمد عليها لضرب سوريا، كما إنها لا تعطي جوابا عن السبب الذي يجعل من الهجوم العسكري الرد الملائم.
تواصل مستمر للإدارة الأمريكية بأحرار الشام، تواصل بجبهة النصرة.
وفي السياق ذاته كشف رئيس هيئة التنسيق المعارضة في المهجر هيثم مناع عن امتلاكه أدلة تثبت وجود تواصل مستمر بين الإدارة الأمريكية ومسلحي أحرار الشام وجبهة النصرة، على الرغم من إدراج واشنطن لتلك الجماعة على قائمة الإرهاب. وأشار في حديث لروسيا اليوم إلى أن الوسيط بين المجتمع السوري والبيت الأبيض مجموعة من الأشخاص رهنوا أنفسهم للخارج وليس لخدمة التحول الديمقراطي كما قال.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر من أن الأطراف التي تريد إشعال حرب في المنطقة لن تكون قادرة على إنهائها. من جهته أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده لن تكون ممرا للعدوان على سوريا.
تزامنا ما تشهده المنطقة من توترات خطيرة لا سيما التهديد بحرب على سوريا، أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف سلسلة لقاءات في بغداد شملت رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ووزير الخارجية هوشير جيباري ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي. ظريف حذر من تداعيات الحرب على سوريا لأن الجهة التي تبدأها لن يكون بمقدورها وقفها.
بخصوص سوريا نحن نبذل كل جهدنا لنحول دون الحرب، حيث نعرف أن وقوع الحرب والذين يريدون أن يبدأوا الحرب لا يمكنهم أن يقوموا بالاحتواء على مسارها ووضع حد لها.
رئيس جمهور أمريكا،
نحن نعرف أن الرئيس الأمريكي دخل في فخ دون رغبته الشخصية، ونتمنى أن يخرج من هذا الفخ، لأننا نعرف أن وقوع الحرب ليس لمصلحته وليس لمصلحة المنطقة.
نؤكد بأن العراق سوف لن يكون منطلقا لأي عدوان أو اعتداء على سوريا أو بتقديم أي تسهيلات في هذا الموضوع، وأيضا نعمل حقيقة مع عدد من الدول والأطراف للتأكيد على الحل السلمي للأزمة السورية.
وتعد زيارة الظريف الأولى إلى الخارج بعد تسلمه مهام وزارة الخارجية الإيرانية، وتأتي أهمية الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين مع تزايد المخاطر والتوتر في المنطقة وتصاعد التهديدات الأمريكية بضرب سوريا.
وتحمل هذه الزيارة في طياتها أولوية للملف السوري، والتأكيد من الجانبين على أن أي ضربة لسوريا هي ضربة للمنطقة برمتها. علي حمزة، قناة المنار، من داخل مقر وزارة الخارجية العراقية، بغداد.
رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد أن الضربة الأمريكية المحتملة لسوريا ستشعل نارا في العراق والمنطقة.
الموضوع السوري موضوع مهم، ونحن نعتقد وكذلك من التقينا بهم من الزعامات العراقية أن الضربة العسكرية لن تكون مفيدة تجاه سوريا، وستشعل نارا ممكن أن تمتد إلى العراق وإلى دول الجوار. الحل الصحيح هو طرح مبادرة السلام ومحاولة التقاء المتحاربين على طاولة مفاوضات وتمهيد الأجواء لانتخابات صحيحة تمكن الشعب السوري من اختيار القيادة التي يرتضيها.
وندد البابا فرانسيس بما وصفه بالحروب التجارية لبيع أسلحة مجددا معارضة الحرب على سوريا. البابا وأمام حشد كبير من الفاتيكان طلب من المسيحيين رفض ومكافحة الشر، وقال إن ذلك يتضمن أن نقول لا للأكاذيب ولا للعنف ولا لانتشار السلاح والإتجار به.
في سوريا الحبيبة، في منطقة الشرق الأوسط، في العالم أجمع، دعونا نصلي هذا المساء من أجل المصالحة والسلام. دعونا نعمل من أجل المصالحة والسلام. دعونا نكون جميعا في كل مكان رجالا ونساء للمصالحة والسلام.
وتظاهر عشرات في مدينة لوس أنجلوس احتجاجا على التدخل العسكري الأمريكي المحتمل في سوريا. ونظم التظاهر ائتلاف واسع من الجاليات الشرق أوسطية واللاتينية والإفريقية، وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها ارفعوا أيديكم عن سوريا ونريد وظائف لا نريد حربا. وطالب المشاركون أعضاء الكونغرس الأمريكي بعدم التصويت على أي قرار يمهد للتدخل العسكري في سوريا. نواصل هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أننا مع سياسة القبول بالآخر ولسنا مع سياسة إلغاء الآخر. وخلال مؤتمر صحفي تعليقا على استباحة مدينة معلولة السورية من قبل المجموعات المسلحة، دعا باسيل إلى وحدة موقف وإعادة نظر بالسياسات المتبعة، وشدد على وجوب رفض التكفيريين بكل ما نملك من قوة والعمل مع الدول التي تدافع عن المسيحيين وعن وجودهم.
في خيارنا اللي هو السياسة المسيحية المشرقية يلي بتدعي للانفتاح على الجميع، ويلي بلشت بوثيقة تفاهم مع حزب الله، منريد أردنا ونريد استكمالها مع بقية الأفريقاء، يلي بلشت بزيارة إلى سوريا وإيران. عاصمة الصليبيين صارت معلولة، يلي هي اجت قبل الصليبيين بمئات السنين، صارت هي عاصمتهم، وهذا تنكر لكل تاريخنا ولكل ثقافتنا ووجودنا بالمنطقة. بعتقد لازم نقر بحقيقة قائمة بواقع عم يحصل، كان نعتبره بعيد بالعراق بمصر بالأردن، هلأ صار عبوابنا. موضوع المطرانين، هل هيك بنكون عم ندافع عن قيمة الإنسان مين ما كان يكون؟ كيف إذا كان مطران يمثل ما يمثل؟
حمل حزب الله على لسان عدد من وزرائه ومسؤولي فريق الرابع عشر من أذار ورعاته الإقليميين مسؤولية تعطيل الحكومة وحالة الشلل القائمة في مؤسسات الدولة.
خلال حفل تأبين الشهيد علي جهاد وهبي في بلدة بريتال البقاعية، اتهم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحش حسن جهات عربية وغربية بتعطيل تشكيل الحكومة.
تشكيل الحكومة اليوم معطل بسبب شروط فريق 14 أدار ومن هو خلف فريق 14 أدار، وهي شروط ليست في مصلحة الوطن.
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تطريف الأعمال محمد فنيش، وخلال زيارته معرض التسوق السنوي في مدينة صور، رأى أن على القوى السياسية البحث في كيفية تجنيب لبنان المخاطر المحدقة به وكيفية استمرار الحوار.
مختلفين بمسائل كثيرة، لكن لا ينبغي أن نسمح لهذا الخلاف أن يكون سبب لإضرار مصالح اللبنانيين أو لتهديد مصير الوطن أو مستقبل الوطن.
وخلال احتفال تأبيني في حسينية شهداء بلدة الطيب الجنوبية، حمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فريق 14 من آذار ورعاته الإقليميين مسؤولية حالة الشلل القائمة في حركة المؤسسات.
الهيئة العامة للمجلس النيابي لا تجتمع، الحكومة لا تتشكل، هذا الأمر ينعكس شللا وترهلا، وهذه حالة مؤذية يتحمل مسؤوليتها فريق 14 آذار ورعاته الأقليميون.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أشار إلى أن إعاقة فريق 14 من آذار لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة الحساسة هي جريمة وطنية.
14 آذار عليهم أن يعلموا أن المخاطر المحدقة بلبنان جدية وواقعية، وأن الواجب الوطني يفرض على الجميع الإسراع بتشكيل حكومة مصلحة وطنية تضمن شراكة فاعلة للجميع.
الشيخ قاووق كان يتحدث خلال حفل تأبين والد الشهيد زيد حيدر في بلدة عيناتة بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله.
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعا إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن ومن دون مماطلة، وفي عظة الأحد في بكركي حمل البطريرك الراعي الأفريقاء الذين يماطلون مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة، واعتبر أنهم يعتدون بذلك على الوطن وشعبه ومؤسساته ويفقدون ثقة الأجيال الصاعدة. وأشار الراعي إلى أنه يجب تأليف حكومة قادرة وفاعلة توصل إلى إنعاش المؤسسات الدستورية وتفعيل أجهزة الدولة والنهوض بخطة إنقاذية للحياة الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى تنظيم النزوح السوري في لبنان. انتقد إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود الموقف السعودي والتركي المطالب بأن تكون الضربات الأمريكية لسوريا موجعة وحقيقية تغير الواقع. وخلال زيارته إلى بلدة العباسية الجنوبية أعرب الشيخ حمود عن ثقته بأن هذه الأمة ستنتصر رغم خيانات الملوك وتآمر المتآمرين.
ستنتصر رغم خيانات الملوك ورغم تآمر المتآمرين ورغم فجور الفاجرين ورغم كل ما نراه، والله من ورائه المحيط.
نظم الحزب السوري القومي الاجتماعي اعتصاما حاشدا أمام مقر الإسكوا وسط بيروت تنديدا بالعدوان الأمريكي المرتقب على سوريا. وقد تخلل الاعتصام عدد من الكلمات أبرزها لعميد الإذاعة والإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل حسنية، الذي طالب الأمم المتحدة بالعمل الجدي وفق ميثاقها لمنع أمريكا من الاعتداء على سوريا.
إن المؤامرة انكشفت، المطلوب واحد، إنهاء محور المقاومة وحماية أمن إسرائيل. لذلك على الأمم المتحدة إيقاف الاعتداء الأمريكي على سوريا، إيقاف إبادة الشعب في سوريا بأدوات الدمار الأمريكية، إيقاف الحرب العالمية الثالثة التي تسعى أمريكا لقيامها.
الرئيس سليم الحص رأى في تصريح له أن الموقف الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي بتأييد ضرب سوريا لمخزن حقا، وأضاف ما هكذا تكون العلاقة بين الأشقاء فكيف بين الأشقاء العرب. وسأل الحص هل أصبح مجلس العموم البريطاني أكثر حرصا على الإنسان العربي من العربي أنفسهم. دانت حركة الإصلاح والوحدة التفجيرات الأخيرة في الضاحية وطرابلس مستنكرة التوقيفات غير المسؤولة. وخلال ندوة بعنوان أمننا في وحدتنا، دعا رئيس الحركة شيخ ماهر عبد الرزاق إلى لجم أمريكا والكيان الصهيوني من الاعتداء على سوريا.
ولكن نحن نستنكر التوقيفات التعسفية والتي من شأنها إضاعة الحقيقة وتفلت المجرمين من العقاب، ونطالب الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن المجرمين.
خرقت ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية أمس الأجواء اللبنانية، وبحسب بيان قيادة الجيش حلقت هذه الطائرات المعادية فوق بلدتي إرميش وعلم الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق منطقة الجنوب قبل أن تغادر الأجواء من فوق بلدة الناقورة. تجدد الحريق الذي اندلع أمس بين بلدتي شربيلة وتليل في عكار، وتقوم فرق الدفاع المدني بمؤازرة الجيش اللبناني بمحاولة السيطرة على الحريق الذي قضى على مساحات شاسعة من البساتين والأراضي الزراعية. الآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس مستقر يسيطر على لبنان من جديد. جو الغد في لبنان الاثنين مشمس إلى قليل الغيوم، مع استقرار في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا الكرام بين 17 و 23 درجة، 12 درجة بالأرز، ومن 15 إلى 17 في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 758 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 35 و 60%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و 35 كم في الساعة، موج البحر معتدل، وحرارة سطح المياه 29 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وأطلالة على جوها ليوم الغد. والبداية اليوم مشاهدينا من النبطية و 23 درجة، 31 بصور، 23 في جزين. نتحول معكم إلى راشية و 22 درجة، بيروت العاصمة 30 درجة، 26 بزحلة، 31 في بعلبك، 29 لجبيل، وختام الجولة عند الهرمل و 30 درجة. إذا مشاهدينا الكرام، طقس الاثنين في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم، مع استقرار في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 32 درجة وأدناها 23 درجة. انخفاض طفيف في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، وتستقر الحرارة يوم الأربعاء على 30 درجة. بداية أسبوع طيبة وموفقة أتمناها لجميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام تذكير بالعناوين. المنار تكشف جديد اعترافات شبكة بلونة، أهدافنا تجمعات سكنية. الأسد حلفاؤنا سيردون بقوة إذا تعرضت سوريا للعدوان. واشنطن تدرس الرجوع لمجلس الأمن وإعلامها يشكك بالأدلة. زباري بعد لقاء ظريف، العراق لن يكون منطلقا للعدوان. البابا يربط بين الحرب على سوريا وتجارة بيع الأسلحة. باسيل ضرب معلولة، شروع بمخطط تهجير المسيحيين. ولمن فاته متابعة هذه النشرة، المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.